بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس العقيدة والإعجاز، وكما تعلمون محور هذه الدروس مقومات التكليف، ومن مقومات التكليف الكون، وتحدثنا عنه مليًا، والعقل وهو أداة معرفة الله، والفطرة وهي أداة معرفة الخطأ والصواب، ثم تحدثنا عن الشهوة، وأمضينا حلقات كثيرة في الحديث عن شهوة المال، وننتقل اليوم إلى الشهوة الثانية، إن صح التعبير شهوة الجنس. بادئ ذي بدء، الإنسان كائن متحرك. لماذا هو متحرك؟ لأن الله أودع فيه الشهوات. هذه الأدوات التي أمامي كائنات جامدة لا تتحرك. لماذا؟ ليس فيها دوافع ولا حاجات. لو بقيت هذه الطاولة آلاف السنين هي هي. أما الإنسان كائن متحرك، ما الذي يحركه؟ شهواته. أول شهوة، شهوة الطعام والشراب، حفاظاً على وجوده. الشهوة الثانية شهوة الجنس، المرأة، حفاظاً على النوع. لولا هذه الشهوة لانقرض النوع البشري، وهذه الشهوة متغلغلة في أعماق الإنسان. هذا التغلغل يشير إليه الحديث الشريف: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا. لو أنتم أقمتم عقبات كأداء أمام زواج الشباب، ماذا يحدث؟ يحدث الفساد. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. في أشياء إذا منعتها يمتنع الإنسان عنها، لكن في أشياء متغلغلة في أعماق النفس، فلذلك لا بد من ترشيدها. ومرة ثانية أؤكد لكم أن الإنسان لأنه المخلوق الأول، ومن خصائص هذا المخلوق الأول أنه مخير. ما دام الإنسان مخيراً إذاً كل شهواته حيادية، كل شهواته حيادية. يمكن أن تكون سلماً يرقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن تكون دركات يهوي بها إلى أسفل سافلين. للتوضيح، بمفارقة عجيبة، في لقاء يتم بين الذكر والأنثى. لو أن هذا اللقاء وفق منهج الله، وفق شرع الله، بخطبة وعقد نكاح وإيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر، ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه أسرة. لو تصورنا الأب عالم والزوجة صالحة، تم هذا الزواج، أنجبوا أولاد. قلت لكم مرة، حدثني أحد علماء القرآن، قال لي: أنا عندي 38 حفيد، منهم أكثر من 13 طبيبا، وكلهم من حفاظ كتاب الله. أتصور إنسان تم لقاء زوجي بينه وبين زوجته، فكان بعد عدد من الأعوام 38 حديث، شباب مؤمنون، فتيات صالحات، أصهار، أحفاد، حفاظ كتاب الله، أطباء، مهندسون، كل هذا الخير من لقاء زوجي، يعني بالتعبير الآخر من علاقة جنسية بين الزوجين، أليس كذلك؟ كلكم جميعا أبناء آباء وأمهات صالحون، أنتم ثمرة هذا الزواج، أليس كذلك؟ فهذا عالم، هذا خطيب، هذا داعي، هذا طبيب، هذا مهندس، أرأيت إذا العلاقة الجنسية لو أنها وفق منهج الله؟ أنا أذكر لي صديق أخبرني أنه طرق بابه الساعة 4 صباحا، فتح الباب ما في أحد، فحانت منه التفاتة إلى أسفل إذ بمحفظة تتحرك، فتحها طفل ولد لتوه، طبعا أغلب الظن أنه ابن زينة، وحينما خرج إلى الدنيا وضع أمام هذا الباب، والرجل صالح يعني توسموا فيه الصلاح، طبعا أخذوا إلى المستشفى وإلى حاضنة إلى آخره، لكن أنا وازنت بين طفل تنجبه أمه من زوج، حينما حملت الأخبار انتشرت أنه والله بنتنا حاملة الحمد لله، الأخبار طارت بين الأقارب وجاءت التهاني والتبريكات، وخلال هذه الأشهر 9 الأم تهيئ نفسها، تهيئ السرير، تهيئ الألبسة، تهيئ حاجات الطفل، وحينما أنجبت هذا الطفل جاءت التهاني والتبريكات وعملت مباركة وضيفت الكراوية بالتقاليد الشامية، وجت التهاني والهدايا. كيف جاء هذا الطفل؟ جاء مع احتفالات، مع تهاني، مع تبريكات، مع هدايا، مع فرح، مع ولائم، أبوه عمل له عقيقة، يعني قدم عقيقة بمناسبة. سبحان الله، طفل يأتي بالحاوية أحياناً أو أمام باب، وطفل يأتي من أبوين، الشهوة هي هي، اللقاء بين الذكر والأنثى هو هو، إذا كان وفق منهج الله أنجب أسرة وأولادا وأحفادا وأصهارا، صارت الأسرة أكثر الأجداد له من 25 إلى 35 حفيد، أكثر الأجداد. إذا عنده 5 بنات، كل بنت أنجبت 5 أولاد، 5 × 5 = 25، وفي أكثر، في عنده 5 بنات و4 صبيان، 5 × 5 تلاقي 40 حفيد، كل هالمجموعة الطاهرة أساس علاقة زوجية، أساس علاقة جنسية. هذه الشهوة أول شيء حيادية يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين. وفي بكل بلد دور دعارة، وفي زنا، والزانية إنسانة ساقطة تخجل من نفسها. أقسم لكم بالله لو أن امرأة سقطت في الزنا، إن رأت امرأة محجبة تحمل ابنها تذوب أسفا على حالها. أيها الإخوة الكرام، في للمرأة جمال الحشمة، جمال العفة، تحس المرأة العفيفة الشريفة الحرة ملكة، ملكة والله، والمرأة الساقطة يعني شيء مبتذل، شيء ساقط، شيء لا أحد يأبه له. على كل عافانا الله وإياكم، وعافى أولادنا وأحفادنا وبناتنا من كل زلل، شيء صعب جدا. إذا أول نقطة أن الإنسان كائن متحرك، ما الذي حركه؟ شهوة الطعام حفاظا على وجوده، وشهوة الجنس حفاظا على نوعه. أي شهوة حيادية بالضبط. كنت أذكر هذا المثل كثيرا لأنه واضح جدا. الوقود السائل، البنزين سائل ينفجر، إذا وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل. وإذا صب هذا الوقود على المركبة وأصابها شرارة أحرق المركبة ومن فيها. هو هو، قوة نافعة دافعة، قوة مهلكة مدمرة. هي الشهوات. تلاقي إنسان يتزوج ويحب زوجته، تنجب له أولاد يملؤون البيت سرورا. أسعد لحظات الزوج إذا جلس مع أهله وأولاده، أولاد بريئين طاهرين، لهم كلام لطيف جدا، لهم حركات لطيفة، والأم امرأة جميلة متزينة أمام زوجها. يعني هذا هيك ترتيب الله عز وجل. يعني إذا كان صح التعبير في تصميم إلهي، الذكر والأنثى صمما في الأصل ليكونا زوجين. نحن بالعالم الإسلامي ما في عندنا إلا الفتاة إما أنها أم أو أنها أخت أو أنها بنت، ما عندنا خليلة، ما عندنا عشيقة، ما عندنا إنسان تمتهن الزنا مع بطاقة، مع شهادة صحية، وللنقابة، والعياذ بالله. هذا الشيء عندنا ليس موجوداً. نحن في بلاد المسلمين لا نشرع للمعصية، في بطاقات وفي نقابات وفي شهادة صحية، كل شيء فيه. أما نحن في عندنا زوجة، في عندنا بنت، عندنا أخت، وعندنا أم، في خالة وفي عمة، وفي بنت أخت، وفي بنت أخ، وفي بنت ابن، وفي بنت بنت. المرأة مقدسة. هل تصدقون أن الرجل إذا قاتل دون عرضه فهو شهيد؟ الذي يدافع عن زوجته أو عن بنته أو عن أخته يعد عند الله شهيدا. على كل أيها الإخوة، أنا أقول لكم أيها الشباب، الله عز وجل لا ينسى من فضله أحدا، لك حق عليه. وأذكركم، حينما أرى أنا أن معظم الذين يحضرون هذا الدرس من الشباب الأطهار، أبلغكم هذا الحديث الشريف: ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. والله مرة كنت بعقد قران، أحد الخطباء قال، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب معاذاً فقال له: والله يا معاذ إني لا أحبك، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن شاباً شعر أن الله يحبه، خالق السماوات والأرض يحبه، والله ما في مرتبة في الأرض أعلى من هذه المرتبة، ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. لكن بمحاكمة منطقية، معقول شاب في ريعان الشباب شهوته متأججة، يغض بصره عن محارم الله، ويرتاد بيوت الله، وبعيد عن كل المعاصي والآثام، هذا الشاب الذي عفى عن الحرام ومنع نفسه عن كل إثم وخاف من الله عز وجل، يعني معقول أن يعامل هذا الشاب في زواجه كما يعامل شاب منحرف له خبرات مع النساء قبل الزواج، ذواق؟ ورد في بعض الأحاديث: لعن الله الذواقين والذواقات. يعبروا عنا الآن بتعبير آخر: عنده خبرة. خير إن شاء الله. عنده خبرة. الشاب المؤمن طاهر، طاهر مطهر، عفته وسام شرف له، غض بصره وسام شرف له. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. يقول الله للملائكة: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. طيب هلأ السؤال: هل تعتقد أنه ممكن أن تعامل أيها الشاب التائب، أيها الشاب الغاض للبصر، أن تعامل عند زواجك كما يعامل شاب متفلت يملأ عينيه من الحرام، يمشي مع رفقاء السوء، يسهر إلى ساعة متأخرة على موقع في الإنترنت أو على فيلم إباحي؟ هذا الشاب الثاني أيعقل أن يعامل كما يعامل مؤمن طاهر؟ الدليل: احفظوا هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم في الآخرة شيء بديهي. الآية تشير إلى الحياة الدنيا، سواء محياهم في الدنيا ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لي صديق زار دمشق من لبنان، هو ورجل منعم راكب مركبته، يعني مست مركبته مركبة عامة وفي أضرار صار، يعني بعض أصحاب المركبات العامة قد يغضبون غضب شديد إذا يعني أصيبت مركبتهم، والرجل مليء يدفع له ما يريد. لكن صاحب هذه المركبة العامة نظر إليه ونظر إلى اللوحة، هي في أثناء أحداث لبنان، قال له مسامح بكل لطف بكل نعومة، يعني يدفع بضعة آلاف من الليرات لإصلاح سيارته. أما شيء عجيب، بلا تعقيدات بلا تشنج بلا غضب بلا رفع صوت، قال له مسامح. فهذا الصديق اللي معي اللبناني هطلت من عينه دمعة على خده. فسر رجل، رجل مليء مادياً، يعني 2003 و2010 ما بيأثروا عليه أبداً. لماذا بكى؟ سألته أنا لماذا تأثرت؟ قال لأنه قبل سنتين في إنسان راكب سيارة سورية ببيروت معه نساء محجبات وعمل له حادث. قال أنا ما دام الإنسان هيك طاهر هو وأهله ما حبيت عكر له صفوة بالنزهة. قال له سامح لماذا بكى؟ إنه ما ضاعت مع الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو لو أنقذت نملة أثناء الوضوء هذا العمل عند الله لا يضيع، لو أطعمت هرة هذا العمل لا يضيع. امرأة بغي رأت كلبا يكاد يموت من العطش، نزلت البئر وملأت خفها ماء وارتقت وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. هي في الصحراء لا ترجو سمعة ولا مديحا، لكنها أرادت إنقاذ هذا الحيوان. والله الذي لا إله إلا هو سأسمعكم هذا النص وأنا مؤمن به، ما أحسن عبد، أي عبد من مسلم أو غير مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. يعني تعمل عمل طيب، ترحم إنسان، تكرم إنسان، تعالج إنسان، تطعم إنسان، تستر إنسان، تعاون إنسان ويضيع هذا العمل؟ لا. ماذا يعاني المسلمون اليوم؟ من أعداء أشداء أقوياء في غفلة من الدهر بنوا قوتهم العملاقة وفرضوا ثقافتهم على العالم كله، طغوا في البلاد، مو في بلدهم، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، في مكان يقصفون وفي مكان يفسدون بأفلامهم، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هؤلاء مستكبرون متغطرسون. من أشد منا قوة؟ يقول بعض زعماء هذه الدول العملاقة سياستنا الخارجية كالداخلية. في الأساس السياسة الداخلية أوامر للوزراء، أما الخارجية مفاوضات. لا، هم قال لا، الخارجية أيضا أوامر، تعليمات، إملاءات، ضغوط. طغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، تغطرسوا. من أشد منا قوة؟ تفوقوا في العمران، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تفوق عمراني وتفوق صناعي وتفوق عسكري، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وتفوق علمي وكانوا مستبصرين. وغطرسة، وما أهلك الله قوما إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة إلا عادا حينما أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يعني ما كان فوقها إلا الله ومع ذلك فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل لا تضيع عنده مثقال ذرة وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا تظلمون فتيلة في خيط بين فلقتي النواة هذا الفتيل. ولا تظلمون نقيرة وفي النواة أحد رأسيها مؤنث كالإبرة النقير. ولا تظلمون مقدار قطمير غشاء رقيق يلف النواة ولا حبة من خردل. فلذلك الشاب حينما يستقيم قبل الزواج أول مكافأة له زوجة تسره إن نظر إليها وتطيعه إن أمرها وتحفظه إن غاب عنها. مرة كنت في دعوة في اسطنبول فسائق أوصلني إلى المطار هو لا يتكلم العربية صديقه يتكلم العربية لأنه تبرع بإيصالي أردت أن أشكره قلت له أنت متزوج؟ قال لا. قلت له أدعو لك بزوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها. قال لي والله أتمنى أن أوصلك إلى دمشق من شدة فرحه بهذا الدعاء. لذلك قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علماء التفسير المرأة الصالحة حسنة الدنيا ستيرة عفيفة قنوعة أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لكن في صحابي طلبت منه زوجته حاجات لا يملك ثمنها يعني بالتعبير المعاصر وضغطت عليه فقال اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الصحابية كانت تقول له اتق الله بنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. أيام بعصور التخلف الإيماني تضغط عليه إلى أن يأكل المال الحرام فإذا أكل المال الحرام سقط من عين الله ومن عين الناس. وهذا المال الذي جمعه من حرام يتلفه الله عز وجل. إذاً شهوة الجنس شهوة حيادية ويمكن أن تصل بها إلى أعلى عليين. يعني مثلاً لو تزوجت امرأة صالحة وأدعو لكل الشباب بزوجة صالحة تزوجت امرأة صالحة وأنجبت منها غلاماً فالغلام ربيته تربية إيمانية. أحد الإخوة خطباء المساجد استيقظ مرة متأخر فهيأ لابنه شطيرة قال له بابا كلها بالطريق ما بقى في وقت. وقف الطفل قال له قال عليه الصلاة والسلام الأكل في الطريق دناء. أعطى درس لأبوه. يعني الطفل المربى اللي ينشأ على طاعة الله على حفظ كتاب الله والله أحيانا تكاد ينخلع قلبك محبة له. إذا طفل صغير متكلم يعني مرة دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد من الحجاز تقدمهم غلام صغير يعني غضب سيدنا عمر قال له اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك سنا. أم قال له أصلح الله الأمير المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا وهب الله العبد لسانا ذاكرا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. فصاحة ما بعدها فصاحة. إذاً أيها الإخوة، ننتقل إلى فكرة دقيقة جداً وقد ذكرتها سابقاً، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. حرمان ما في. أشدكم لله خشية أنا سيد الخلق وحبيب الحق، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الآن الشهوة ممكن تتحرك فيها 180 درجة، لكن المؤمن يوقع حركته بدافع شهوته في الحيز الذي سمح الله به، هذا الصبر. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. الصبر إيقاع الحركة بدافع الشهوة في الحيز الذي سمح الله به. ولعل بعضهم فسر قوله تعالى بقية الله خير لكم، يعني مسمح لك تتزوج وأن ترى من النساء أمك وأختك وبنتك وعمتك وخالتك وبنت أخيك وبنت أختك، هذه المحارم. لذلك الآية الكريمة ومن أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المعاكس أو المخالف في أصول الفقه الذي يتبع هواه، دقيقة، الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. يعني ممكن تتزوج ويصير لقاء وأن تستيقظ على قيام الليل وأن تبكي في الصلاة لأنك ما فعلت شيئاً، فعلت شيئاً وفق منهج الله، وفق أمر الله ونهيه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. أقول لكم ولا أبالغ، الأصل أن تحب الله وأن تحب رسوله من فروع محبة الله، وأن تحب صحابته الكرام جميعاً، وأن تحب المؤمنين، وأن تحب الصالحين، وأن تحب العلماء العاملين والعلماء الربانيين، وأن تحب بيوت الله، وأن تحب كتاب الله، ومن فروع محبة الله أن تحب زوجتك لأنها حليلتك، لأن الله أمرك أن تحبها والنبي علمنا ذلك، قال الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. والحب تصنعه أنت بيدك، يدخل للبيت يسلم يبتسم، إذا في إنجاز يثني عليه. يعني في أزواج عفى الله عنهم البيت مرتب، طبق جاهز، الزوجة مرتدية أجمل ثيابها تستقبلك، صار الأكل لا في السلام عليكم الله يرضى عليك أنا سعيد جدا بهالزواج أنت أمل حياتي، بيحكي الإنسان كلام لطيف. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول إنهن المؤنسات الغاليات. أكثر المشكلات التي أطلع عليها من خلال الهاتف أن الزوج لا يتكلم كلمة في البيت. أنا مرة أحصيت على خطيب، هو قال لي مكالمة مع خطيبتي استمرت 13 ساعة، بعد سنتين ما عاد يحكي كلمة بالبيت. 13 ساعة المكالمة، بعد سنتين بالجر منه الكلام جر. الحب يستمر ويتنامى، يستمر ويتنامى بالبسمة، بالكلمة الطيبة، بالشكر، بالاعتذار أحياناً. والبطولة أن تنجح مع ربك ومع أهلك ومع أولادك وفي عملك ومع صحتك، هذه البطولة. احفظ هذه الرباعية، أن تنجح مع الله ومع أهلك وأولادك ومع عملك ومع صحتك. ما في نجاح جزئي، النجاح شمولي. إذاً ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، هي من فضل الله علينا جميعاً. حرمان ما في بالإسلام، وما في حواجز ولا قيود بين الزوجين. يعني في إذا زوج معلوماته ضعيفة منع زوجته من أشياء هي مباحة لها، مباح لها أن تتزين له كما يبدو لها لأنها حلال له، ولا في قيد ولا في شرط، إلا كما قال النبي اتقوا الحيضة والدبر، والباقي ما في داعي للتفاصيل المحرجة، هالشيئين محرمين فقط والباقي مسموح. إذاً الزواج سنة رسول الله، والزوجة الصالحة حسنة الدنيا، ومحبة الزوجة من فروع محبة الله، لأنها أم أولادك، ولأن حبك لزوجتك يرفع من قدرك عند الله. الفكرة الدقيقة، الشيطان له نشاطات كثيرة، من يقول لي أخطر نشاط له وأكبر نشاط هو التفريق بين الزوجين، ما يفرق بين المرء وأهله. لذلك عمل الشيطان أن يكرهك بزوجتك، بينما الإيمان يدعوك أن تحب زوجتك. فأنا برفض أشد الرفض مقولة يتداولها العامة أنه بعد فترة بيألفوا بعضهم الزوجين، ما عاد في حب بيناتهم. هذا كلام مو صحيح. إن كان كذلك ففي خطأ استراتيجي في العلاقة بينهما. الحب الزوجي يتنامى، وكل سن المرأة لها جمال، هي عروس لها جمال، وهي أم لها جمال، وهي جدة لها جمال، وهي أكبر إنسانة بالأسرة يسموها عميدة الأسرة لها جمال من نوع آخر. فلذلك المرأة بالزواج لها مستقبل، لكن بالزنا ما دام فيها مسحة جمال حينما يزوي جمالها تلقى في الطريق، ما في مستقبل للمرأة من دون زواج. وأنا أقول يعني إنسان يفكر يتزوج زواج مؤقت، الإمام الأوزاعي يرى أنك إذا عقدت عقداً وفي نيتك التطليق بعد حين فلقي الله وهو زان، عقد الزواج على التأديب. هل تقبل بنت في الأرض أن تتزوج لأمد قصير؟ لا تقبل. هل يقبل أب؟ لذلك عقد الزواج على التأديب، بل إن عقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أقدس عقد على الإطلاق في الأرض عقد الزواج، إن هذا العقد ينتج عنه أولاد، ينتج عنه أحفاد، تنشأ عنه ذرية. وأكبر مكافأة للزوجين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فلذلك الحديث الذي تقشعر منه جلود الإنسان أن الله سبحانه وتعالى فيما يروي النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الجامع الصغير، حق المسلم على الله، حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. شاب يطلب العفاف الأمر ميسر من قبل الله عز وجل، لا تقلق، ما دمت تطلب العفاف فالأمر ميسر. وفي قصص لا تعد ولا تحصى عن شباب خطبوا وليس في يدهم شيء، والله عز وجل تفضل عليهم وأكرمهم بزوجة صالحة سعدوا بها وسعدت بهم. على كل موضوع، شهوة المرأة شهوة يمكن أن نرقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن يكون لنا أولاد، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. حتى إن سيدنا عمر يقول فيما تروي الروايات: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي، والولد استمرار لك. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، الموضوع العلمي فيه بنقل عظام معامل من أخطر المعامل. الأخ إذا أكل لحم مطبوخ بعظمه، فالعظمة لو هزها كثيراً تنزل ماسورة سمراء منها. هذه الماسورة السمراء هي معامل كريات الدم الحمراء، هي أخطر معامل بالجسم البشري. أين وضعها الله؟ ضمن العظام، يعني الدماغ ضمن الجمجمة في حصن حصين، والقلب ضمن القفص الصدري، والعين ضمن المحجر، والنخاع الشوكي ضمن العمود الفقري، ومعامل كريات الدم الحمراء ضمن العظام. هذه المعامل تنتج في الثانية الواحدة 2.5 مليون كرية في الثانية الواحدة، ويموت في الثانية الواحدة 2.5 مليون كرية حمراء. لكن في ملمح اقتصادي، هذه الكريات الحمراء الميتة من الممكن أن تطرح خارج الجسم بسهولة، لكن ربنا عز وجل يعلمنا درساً في الاقتصاد. هذه الكريات الحمراء الميتة تذهب إلى الطحال، الطحال مقبرة الكريات الحمراء، تحلل فيه إلى عواملها الأولية، فيها حديد وفيها هيموغلوبين. الحديد يفرز عن الهيموغلوبين، الحديد يعاد شحنه إلى معامل كريات الدم الحمراء ليعاد تصنيعه ثانية، والهيموغلوبين يذهب إلى الكبد ليكون الصفراء. المادة الصفراء في الصفراء بالكبد من تحليل الكريات الحمراء الميتة. ربنا عز وجل كن فيكون، لكن علمنا أن نستفيد من كل شيء. فهذه الكريات الحمراء الميتة وفي الطحال مقبرتها، الطحال يحللها إلى عواملها الأساسية ويعيد شحن الحديد إلى معامل كريات الدم الحمراء داخل العظام، ويشحن الهيموغلوبين إلى الكبد ليكون الصفراء. والصفراء مادة فعالة جداً في هضم الدهون والشحوم، وإذا واحد استأصل الصفراء ما فيها كل دهن يتعطل هضم الدهن باستئصال الصفراء. في عندنا مرض خطير اسمه فقر دم لا مصنع، فقر دم لا مصنع، يعني هذه المعامل تكف عن تصنيع الكريات الحمراء. حتى الآن لا يعرف السبب. هذا مرض خطير جدا، ومات فيه ملك في المنطقة اسمه ابيضاض الدم، ابيضاض الدم أو فقر الدم اللامصنع، يعني معامل كريات الدم الحمراء تكف عن تصنيع الكريات. ما علاقة هذا الكلام بموضوع هذا اللقاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالحجامة، ويجب أن يعلم لديكم أن توجيهات النبي الكريم لا علاقة لها بثقافة العصر، ولا علاقة لها باجتهاد النبي، ولا علاقة لها بمعطيات العصر، ولا علاقة لها بأي شيء، إن هي إلا وحي يوحى. يجب أن تعتقد أن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون من بيئة العصر، لك بيئة بسيطة جداً، العلاج كان بالحجامة، العمل أكبر من هيك. ما دام النبي أمر بالحجامة، فالحجامة ليست من معطيات العصر، ولا من خصائص البيئة، ولا من ثقافة النبي، ولا من اجتهاد النبي، إن هي إلا وحي يوحى. الحكمة لا أحد يعلم، ثم اكتشف أن معامل كريات الدم الحمراء صيانتها الوحيدة في نقص الدم المنتظم، صيانتها الوحيدة في نقص الدم المنتظم. أنت حينما تأخذ الدم ينقص الدم في الجسم، هذه المعامل تنشط، فتنشيط هذه المعامل بشكل مستمر يتم عن طريق نقص الدم المنتظم. هذا الذي قال هذا الكلام ليس مسلماً ولا يعرف عن الإسلام شيئاً، بل لا يعرف عن الحجامة شيئاً، إلا أنه اكتشف أن نقص الدم المنتظم يصون هذا المعمل الذي إذا توقف ما في حل، موت محقق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحتجب. بعضهم يقول لو أخذنا الدم من الوريد ممكن، لكن يبدو أن الحجامة تأخذ الدم من سطح راكد، المفصل فيه دم، لكن مع الحركة الدورة الدموية هنا نشطة. من أين أخذت هذا؟ اللي عنده شعر ضعيف ينصح بفرشاة لها رؤوس حادة حتى تحرك فروة الرأس، بالتحريك تنشط الدورة الدموية. أنت اعمل هكذا تحمر إيديك، لو فرست يديك يصبحان بلون أحمر، يعني الدورة الدموية تنشطت بالحركة. فأي مكان في حركة في دورة دموية نشيطة، أما هو الظهر سطح ما في حركة. فلذلك حينما يؤخذ الدم من الظهر تتنشط الأوعية الدموية وتتجدد، لأن نقص الدم المنتظم يسهم بشكل أو بآخر في صيانة هذا الجهاز الخطير الذي يعاني منه العالم ما يعاني. والمرض الخطير الآن ما اسمه؟ ابيضاض الدم. يعني حينما تكف هذه المعامل عن تصنيع الكريات الحمراء لا تبقى إلا البيضاء، يصير الدم أبيض، اسمه ابيضاض الدم. سبحان الله، يعني اكتشفوا الآن أن حبل السرر، الدم الذي في حبل السرر، هذا الدم في أي مكان يوضع في الجسم تتشكل منه خلايا كالخلايا المجاورة، صار في بنوك، هي اسمها الخلايا الجذعية. دم حبل السرر يؤخذ ويوضع في بنك، أي إنسان أصابه ورم خبيث لابد من استئصال هذا النسيج، لو وضع مكان الاستئصال دم من حبل السرر تتشكل منه خلايا مماثلة للخلايا المجاورة، ولا زال الإنسان يكتشف حقائق في الجسم مذهلة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ حدثني طبيب قلب، قال لي حينما يسد شريان في القلب يتخلق له لهذا المريض 10 شرينات، مجموع أقطارها يساوي قطر الشريان المسدود. صيانة ذاتية، هذا من فضل الله علينا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.